يا محمود بيه، ممكن تقطع البطاطس السخنة خالص وتركز معايا؟
ده كان
جايب يا أستاذ 58% ليه؟ بتجاوب الحبر السري
يا بابا. ما هو
ما هو ما هو ما هو ايه؟ هتقعد تعمل لي الفيلم الهندي بتاعك؟
هندي
بتحب الهندي؟
ايه؟
خالتي جت تزورنا فعرفته قلتو هتوصلها بس يومي ضاع.
ليش في مشكلة؟ ليش هنا في مشكلة؟
من اخر البيت تجيبني العشاء، اجيب الريموت بجد يرضي مين؟ هات يا حودة جيب نجودة وعيش كمان، اخوك جعان بيروح ويجي.
الجمعة بنتك جاية بكم عيال، عندي امتحان
طبيعي اليوم يضيع.
خلاص هدمع شوف الواد بيقول عليا ايه، هو موبايله لازق دايما لازق بالغراف ايديه. دخلت سفحت فلوس دروس وكل يوم تلاقي نزل لي حجز بالستارز يقول لي درس عادي. هندي مين تسحب مين؟ لا 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 انا بقى بياض الهندي ده جيم. مش رخان افهم هندي صديق ولا كلمة عربي معك؟
اهلا يا مشاهدي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج الضحك. ابو حميد بلاش هذه الطريقه العنصريه الحقيره اللي انت بتعملها عشان تقدر تجيب مشاهدات.
انا اسف يا عزيزي.
انا عزيزي كان قصدي الطف الجو في البدايه واضحك مع الهنود مش عليهم. يخص كلب المشاهدات.
انا اسف يا عزيزي خلاص
هبدا في القصه على طول. اعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج الدحيح. مبسوط كده؟ في يوم 9 ديسمبر سنه 1991 وفي مطار القاهره الدولي كانت عزيز الحركه مش عاديه، امن كتير على الصفين ولا كانها طياره المنتخب، شباب وبنات جايين من كل محافظات مصر، من اسكندريه لاسوان، مستنيين حدث كبير، حدث ضخم، خروج شخصية بالغة الأهمية من قاعة كبار الزوار. الشخص المهم ده يا عزيزي بيكون أميتاب باتشان. أول ما عمين أميتاب بيظهر بيحصل هرج ومرض، المعجبين والمعجبات بيجروا عليه، الأمن يا عزيزي بيحاول يحتوي الموقف، ولكن اللي بيقع بيقع واللي بيغمى عليه بيغمى عليه، الكل بيسابق بعضه. دخل في مصر يا عزيزي عشان يوصل لهذا النجم الهندي. البنات يا عزيزي كان بتصرخ أميتاب. طبعا واحد يقول لأبو حميد إيه البنات التافهة دي؟ عزيزي احترم نفسك. دلوقتي يا عزيزي بقى أمهات كبار. ما هو عزيزي سنة 91 الشابة اللي كان عمرها 20 سنة دلوقتي بقت حاجة و50. المهم بيخرج أميتاب باتشان مع ولاده الاثنين من المطار، وده بعد ما الأمن بينجح إنه يخلصوا من آلاف المعجبين، ويخرج بيه من المطار سالم غانم لغاية يا عزيزي ما بياخدوه وبيروح فندق الماريوت في الزمالك، وبرضه هناك بيلاقي الآلاف اللي بيغمى عليهم وبيصرخ واللي بيغني له اغاني هندية ما اعرفش معناها ايه. أميتاب عزيزي كان وقتها ضيف مهرجان القاهره السينمائي الدولي في دورته ال15، واللي كان بيرقصها الناقد الكبير سعد الدين وهبه. الحقيقه عزيزي زياره أميتاب لمصر كان حدث استثنائي، حدث خلى الجرايد كلها تتكلم والمجلات الفنيه تقول ايه اللي بيحصل ده. أميتاب عزيزي كان ظاهره محيره في مصر لدرجه ان بعض علماء النفس في مصر حذروا منها وقال ان قدر وهو في بلاده يضحك على بناتنا. الدكتور جمال شفيق مثلا كان وقتها مدرس علم النفس في معهد الدراسات العليا للطفوله، قال في نشرته جريدة الجمهورية في 14 ديسمبر سنة 91 إن عقلية الفتيات في مصر في هذه الفترة اتأثرت بطفولتها بأميتاب باتشان، ورسمت صورة خيالية عن هذا الشخص القوي اللي لقت فيه قدوتها بغض النظر عن نوع قوته لو كانت عقلية أو جسمية. وحذر كمان إن اللي حصل للبنات ده يعتبر توحد مع شخصية عنيفة، فبيترسب عند البنات دي فكرة إن القوة والعنف هم الحل لجميع المشاكل، وبالتالي يختفي الحوار والمناقشة. كمان يا عزيزي نقاد السينما قالوا رأيهم في هذا الموضوع وبدأوا يدرسوا ظاهرة أميتاب باتشان من خلال انتشار الفيلم الهندي في مصر. مثلا الناقد الكبير كمال رمزي قال في تحقيق نشرته مجله المصور ان الفيلم الهندي كده حاجه شبه الكشري، هي وجبه مشبعه ولكنها غير مفيده وغير مغذيه، بتملى عين المشاهد بمناظر خلابه
زي البحر والصحراء والغابات والمعابد والبيوت الريفيه والرقصه والنطه والحركه والاكشن اللي منها طبعا المنطقي والغير منطقي. خد بالك يا عزيزي دي عناصر لم تكن موجوده في الفيلم العربي وقتها. زاهد كمان يا عزيزي وعلى عكس بقى السينما الاوروبيه او السينما الامريكيه ونيكولاس كيدج وجون ترافولتا وفاندام، السينما الهندية كان عندها قيم شرقية زينا فاحنا كنا نحب نتفرج عليها زي التضحية والوفاء والحب العفيف. قد يكون يا عزيزي هذه الخلطة ما تساويش ربع جنيه فنيا، ولكنها بالنسبة للجمهور تساوي كتير قوي، وده يا عزيزي اللي حصل مع أميتاب باتشان في مصر. ورغم الجدل الكبير اللي رافق أميتاب باتشان في مصر إلا إن ما كانش حد عارف يلاقي إجابة أو سبب منطقي لهذا السؤال، ليه الناس في مصر حبت أميتاب باتشان لهذه الدرجة؟ قد يبدو طبعا سؤال ساذج، مكاظم الساهر أبو حميد الدهاري ده بديم ومحدش يتكلم، إشمعنى أميتاب يعني؟ في مدينة يا عزيزي اسمها الله أباد أو إله أباد. إله بالعربي يا عزيزي أرض الله، ودي واحدة من أقدم المدن في شمال الهند. كان بيعيش في هذه المدينة الشاعر الهندي الكبير هاريفانش راي شريفاستافا باتشان مع مراته تيجي باتشان. المهم يا عزيزي هذه الأسرة الكريمة كانوا عايشين في تبات ونبات، ولما فكروا يخلفوا صبيان وبنات جابوا أول طفل وسموه انقلاب. ده يا عزيزي كان في يوم 11 أكتوبر 42. الاسم ده يا عزيزي كان شهير جدا وقتها، واللي كان مستوحى من العبارة الشهيرة انقلاب زنداباد، ودي العبارة اللي شاعت وقت النضال الهندي في فترة الاستقلال. ما هي الهند يا عزيزي كانت محتلة من الانجليز، كانت بتعني هذه الجملة تحيا الثورة. ولكن يا عزيزي كان هناك شخص واحد بس اللي قال لهم ليه يا جماعة كده، ما يمكن الواد بهذه التسميات السياسية يطلع معقد، غيروا له اسم. كان عزيزي الشخص ده شاعر هندي ايضا وصديق للاب اسمه سونيترا ناندان باند. وبالفعل يا عزيزي ابوه استجاب لصديقه وغير اسمه من انقلاب لأميتاب، ومعناها عزيزي الضوء الذي لن يخبو بريقه أبدا. الأب عزيزي زي ما قلنا كان شاعر، أما الأم فكانت واحدة من الآلاف بل الملايين من عشاق السينما الهندية واللي كان نفسهم يبقوا نجوم فيها. ولما جات لها الفرصة وتعرض عليها عروض كتير للتمثيل فضلت مدام باتشان إنها تبقى في بيتها تراعي أسرتها وواجباتها المنزلية. كانت يا عزيزي شمعة تحترق عشان أميتاب وأخوه أجيتاب يبقوا متعلمين أحسن علام. عزيزي مخلفها شورت كاتس على كيبورد. أميتاب بيكبر في ظل هذه الأسرة دمسكة. بينتقل من مدرسة لمدرسة أو من مرحلة لمرحلة لغاية ما بيدرس العلوم في جامعة دلهي الشهيرة، وبياخد كمان بكالوريوس، وبعده كأي شاب مكافح في بلد مش غني أوي زي الهند ما بيرضاش يقعد في البيت، وبيشتغل موظف في شركة للنقل البحري في مدينة كالكوتا. ولكنه في هذه الفترة اللي هي نهاية الستينات كان شايف في نفسه موهبة سينمائية، وبالفعل بيسافر أميتاب من كالكوتا إلى بومباي اللي بتعتبر مهد صناعة السينما في الهند، وده عشان يلاقي فرصة عمل في المجال اللي بيحبه. ولكن يا عزيزي المنتجين وقتها كانوا بيفضلوا يشغلوا الممثلين اللي شرتهم بيضة، وده كان نتيجة لفترة من الفصل العنصري اللي اجتاحت الهند في النص الأول من القرن العشرين، ما كانت مستعمرة. وبالمناسبة استمر هذا الفصل العنصري لحد السبعينات تقريبا. أميتاب كانت بشرته قمحوية ولكن كان صوته مميز، وبالفعل بيشترك أميتاب بصوته بس في فيلم بوفان شو سنة 69، لعب دور راوي الأحداث اللي ما بيظهرش. بالرغم من ده يا عزيزي أميتاب ما يقش وحصل على دور البطولة الثانية في فيلم سات هندوستان في نفس السنة. الفيلم ده يا عزيزي ما نجحش قوي تجاريا، لكن أميتاب نال عنه جائزة الفيلم الوطني لأفضل وجه جديد. ولمدة 4 سنين اشتغل كتير قوي، عمل يمكن 15 فيلم، كان بيمشي عزيزي يعمل افلام على روح. لكنه في سنة 73 عمل فيلم اسمه زنجير وادى دور المفتش فيجاي خانة اللي اشتهر بيه، وحصل أميتاب على الدور ده تحديدا ترشيح لجائزة فيلم فير اللي هي تعتبر اشهر جوائز السينما الهندية. وقتها الصحافة سميته باول لقب يطلق عليه وهو الشاب الغاضب. في سنة 75 كان هناك اضطراب اقتصادي كبير قوي في الهند واتهامات متزايدة بالفساد، وده خلى رئيس الوزراء وقتها أندرا غاندي تعلن حالة طوارئ في البلد وتعلق الحقول المدنية لمدة 18 شهر. ورغم ان الاضطراب كان كبير الا انك عزيز لو سألت واحد هندي في الشارع يقولك يا عمي اضطراب مين ومشاكل ايه، ده ما يجيش ولا حاجة جنب الازمات والاضطرابات اللي مرت بها دولة الهند في النص الاول من القرن العشرين. بالفعل يا عزيز المجتمع الهندي كان بيحاول يخرج من فترة شديدة السوء لما كان غرقان في صراع كبير. الهند اتقسمت بسبب هذا الصراع لبلدين، فهاجر ملايين المسلمين شمالا وبقت ايه باكستان، وارتحل ملايين الهندوس جنوبا فبقت الهند. دي التقسيمة اللي خلقت الدولتين دول. الفترة دي عزيزي القتال كان عنيف جدا في الشوارع، واتقال ان الصراع ده راح ضحيته حوالي 500,000 بني ادم. عشان كده اي اضطراب او مشاكل مهما كان حجمها في الوقت ده تهون بالنسبة للفترة دي، ولان السينما هي احد سبل التعبير عن المجتمع. فقبل منتصف السبعينات كان في اتفاق ضمني كده بين الصناع انهم يا جماعة ما تفكروش الناس بالدم، احنا تعبنا شفنا 500,000 واحد بيموت، هنقعد نفضل نفكرهم ونتكلم على مأسيهم؟ عشان كده حتى كانوا بيتجنبوا فكرة الانتقام الدموي في الافلام، خلاص الناس مش عايزة تشوف دم. فوزت بقى كل ده بيفكر صانع الافلام الهندي الشهير جي بي سيبي، هي كانت مسكاه. المهم هذا الرجل عزيزي وابنه رامش سيبي، فيها يا جماعه ما تسيبوا بعض. جي بي سيبي ورامش سيبي ابنه بيفكروا عزيزي انهم يعملوا فيلم يقلب الدنيا. ما ده كل الناس يا ابو حميد، ده مقدمه يا عزيزي عشان احكي لك قصه. وبالفعل كان هذا الفيلم فيلم الشعله شولاي، ولان في هذا الوقت كان نجم أميتاب عمال بقى يلمع في السماء ادوله دور البطوله، خد يا أميتاب يلا. كتير يا عزيزي من نقاد الافلام في العالم اطلقوا على فيلم الشعله ده انه اول فيلم ويسترن هندي. فيلم يا عزيزي بالفعل كمان بيحقق نجاح ساحق على مستوى العالم كله. أميتاب بيبدا يتعرف اكتر واكتر، خصوصا لما الفيلم كسر كل الارقام القياسيه في شباك التذاكر. وبالتالي يا عزيزي اسمع دي، عشان يا عزيزي لما فيلم مثلا مصري كسر الدنيا اقول لك قعد 3 شهور. الفيلم ده عارف قعد قد ايه يا عزيزي في السينمات؟ قعد 5 سنين. 5 سنين. وكان برضو عزيزي كل سنه يحتل قمه شباك التذاكر. الهنود يا عزيزي كانوا حافظين بقى كل احداثه وصراعاته واغانيه. اقول لك عزيزي 5 سنين. وكتبت الناقد
الرياضة الشهيرة أنو بانو تشوبرا، هذه الست عزيزي كتبت كتاب عن الفيلم، واعتبرت هذا الفيلم مرجع مهم للسينما الهندية، وقالت إن الفيلم ده تحديدا وضع معايير جديدة للطريقة اللي بتعبر بيها الهند عن نفسها. لا عزيزي، إن فيلم الشعلة لم يكن مجرد فيلم عادي، كان مراية للأزمة اللي كانت بتمر بيها الهند في السبعينات بعد سنين طويلة من الاستقلال من الاحتلال الإنجليزي. بدأ مشاكل المجتمع الجديد تظهر قدام الناس في شاشات السينما. ورغم يا عزيزي كل هذا النجاح، إلا إن الفيلم لو جيت بصيت على تاريخه يعني هتجد إنه كان متعسر جدا في إنتاجه، لدرجة إن كان هناك أغنية اتصورت في 21 يوم، وكان هناك مشهد أكشن اتصور في 24 يوم. يا عزيزي النسخة الأولى للفيلم مدتها 4 ساعات، والرقابة عزيزي خففته ل 200 دقيقة، يعني تقريبا 7 حلقات من الدحيح. المهم يا عزيزي إن هذا الفيلم نقل أميتاب باتشان والسينما الهندية لمنطقة مختلفة تماما. زيد طبعا أقول لك يا عزيزي إن دور البطولة النسائية في هذا الفيلم كان لجايا بادوري، اللي هي مين؟ مرات أميتاب، زي أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز كده برضه يا أبو أحمد، صح؟ يعني واللي اتجوزها يا عزيزي قبل بداية تصوير الفيلم ب4 شهور. في النص الثاني من السبعينات أميتاب عمل أفلام كتير وأظهر مواهب كتيرة، غير دور الفتى الغاضب عمل دور كوميدي في فيلم تشوكا تشوكا، وفي سنة 77 قام ببطولة فيلم شهير جدا اسمه قمر أكبر أنطونيو، وعن دوره في هذا الفيلم فاز بأول جايزة في فيلم فير كأحسن ممثل. هذه الفترة يا عزيزي شهدت نجاحات متتالية لعمنا أميتاب، وأصبح تقريبا النجم الأول للسينما الهندية، ونتيجة تنوع أدواره وتنوع مواهبه في فيلم واحد سماه المخرج الفرنسي المعروف في عالم السينما فرانسوا تروفو بأنه الرجل واحد في صناعة السينما. الحقيقة عزيزي ان وقت ما السينما الهندية كانت بتختار نجمها الاول في السبعينات، كانت السينما المصرية في فترة تغيير جلد. نجوم الستينات زي فريد شوقي وعماد حمدي وشكري سرحان بيبدأوا يتراجعوا، بعضهم بيسافر يعمل افلام في لبنان وتركيا، وبعضهم بيستسلم الامر الواقع ويحاول يشتغل بالمتاح. اما النجوم الجدد اللي بيطلعوا على الساحة وقتها ويحققوا نجاحات كبيرة فهم ناس زي محمود ياسين ونور الشريف وحسين فهمي. كمان ظهر جيل جديد من مخرجين ومؤلفين نقلوا موضوعات السينما لمنطقة اكثر واقعية وعمق، وده بسبب انفتاحهم ودراستهم لأفلام الموجة الجديدة في فرنسا اللي ظهرت في منتصف الستينات، ده طبعا قبل فترة الثمانينات اللي دخل فيه حد زي عادل إمام ومحمود عبد العزيز وأحمد زكي. ولكن طبعا يا عزيزي مع احترامنا لهؤلاء النجوم واللي قدموه لهذه الصناعة، فتقريبا مفيش ولا واحد من النجوم دول يقدر يرقص ويغني ويضرب ويعمل استعراضات ومطاردات ويعمل كوميديا ويخش في قصة حب ويدور على عيلته ومراته وولاده ويموت أكتر من مرة، وكل ده في فيلم واحد. ما هو مصطلح يا عزيزي الفيلم الهندي ما طلعش من فراغ، عشان كده اتفتحت نافذة لدخول الفيلم الهندي في السينما المصرية، وجي بقى هؤلاء الأبطال وبالأخص حد زي أميتاب اللي بيعمل الخلطة دي كلها في وان فيلم وان موفي. ولكن يا عزيزي الهند على بداية الثمانينات ما بقتش مركزة قوي في إنتاجاتها السينمائية بقدر ما كانت محتاجة تركز في أزماتها السياسية، واللي كانت للأسف ممكن ترجعها لأكتر من 50 سنة ورا، ومنها الحدث اللي هز الهند في أكتوبر 84، وهو حدث اغتيال رئيسة الوزراء إندرا غاندي اللي كانت أول امرأة تشغل منصب رئيسة الوزراء. ده عزيزي كان بسبب أحداث عنف أسفرت عن مقتل مئات الهنود اللي كانوا بينتموا للديانة السيخية. وطبعا يا عزيزي بعد اغتيال إندرا غاندي في جنينة بيتها لما كانت بتصور فيلم وثائقي عن حياتها حصلت أحداث عنف تانية، وريحة الانقسام الديني في بلد متنوعة بالأديان زي الهند كده وبحجم الهند كده أكتر من 1 مليار بني آدم، ابتدى يبقى عزيزي في عنف في كل مكان في الهند، وريحة الانقسام الديني موجودة في كل مكان. هنا يا عزيزي بيظهر راجيف غاندي، ده عزيزي ابن إندرا غاندي اللي بالمناسبة ملهاش علاقة بغاندي المعروف، الراجل المسكين اللي بملايات ده عزيزي. يعني بقولك لو ما تعرفوش يعني عمنا راجيف تولى رئاسة الوزراء بعد الحدث اللي حصل لأمه، وكان بيحاول يخفف شوية من الاحتقان الديني، ربما يا عزيزي لأن ميوله كانت عكس أمه وجده. راجيف بصراحة شديدة ما كانش عايز يشتغل في السياسة، كان أساسا عايز يشتغل طيار ديليفري يعني يا أبو حميد. لا يا عزيزي لا، في الخطوط الجوية يا عزيزي الهندية. ولكنه للأسف يا عزيزي وجد نفسه مجبر إنه يخش كارير السياسة، خصوصا بعد اغتيال أمه. سعود رجيف واجهته المعارضة بقوة شديدة وقالوا إنه يعتبر ضد الديمقراطية، لكن لما اغتيلت إندرا ما كانش في حد يملى الفراغ السياسي، ولأن المجتمع الهندي بيعوم على بحر من الفتن فرجيف قبل المهمة. في الوقت ده عزيزي أميتاب كان نجم كبير وكان صديق شخصي لرجيف. أميتاب اتأثر جدا بحادث اغتيال إندرا وبمحاولة صديقه رجيف انه يمشي الليلة، وعشان كده وفي خطوة مفاجأة جدا اعلن أميتاب باتشان اعتزاله الفن لفترة وخوضه لتجربة سياسية. وفي سنة 85 قاد مع حزب المؤتمر الوطني الانتخابات البرلمانية وترشح عن منطقة الله أباد اللي هو منها، وقدر طبعا يا عزيزي ينجح نجاح ساحق. الحقيقة مش هو بس ده، حزب المؤتمر الوطني بزعامة رجيف غاندي كله مفاجأة عزيزي ما كانتش فوز الحزب بس، ده كانت يا عزيزي في اكتساح 400 مقعد
من كم مقعد يا ابو حميد؟ من 480. يا لهوي. للاسف يا عزيزي او ما نعرفش يعني اذا كان للاسف ولا مش للاسف يعني التجربه السياسيه بتاعت اميتاب ما كانتش طويله، وده بسبب يا عزيزي فضيحه بوفورز سكاندل اللي تهم فيها اميتاب ورئيس الوزراء راجيف غاندي نفسه. دي يا عزيزي كانت تعتبر من اكبر الفضائح السياسيه في الثمانينات، ودي قصه عزيزي حصلت بين الهند والسويد لما اتهم راجيف غاندي وعدد من السياسيين الهنود منهم اميتاب بتلقي عمولات غير قانونيه من شركه بوفورز اي بي السويديه. اخس عليك يا اميتاب. كل ده يا عزيزي حصل عشان يسهل له صفقه لبيع اسلحه قيمتها 1.4 مليار دولار امريكي. اميتاب بعد هذه الفضيحه يا عزيزي اعتزل العمل السياسي، وصف هذا العمل بالبلوعه، وشاف ان هموم الناس ومشاكلها وطرح هذه الهموم والمشاكل في السينما اهم بكتير من السياسه. رجع اميتاب للسينما بشكل جديد في نهايه الثمانينات، لكنه يا عزيزي ما كانش يعرف اللي بيحصل له في مصر. في سنه 87 وصل فيلم مارد لمصر، رغم ان اميتاب عمله قبلها بسنتين من وصوله. وتع يا عزيزي لو تعرف يعني السينمات كانت بتتكسر حرفيا. الفيلم بيحقق نجاح ما حدش توقعه، قعد اسابيع كتير يحقق ارباح رهيبه، وحتى بعد ما اتشال من دور العرض الناس وقفت عليه طوابير قدام نادي الفيديو. فيلم مارد يا عزيزي شافته الاسره كلها، الشباب شافوا اميتاب البطل اللي كانوا مفتقدينه في السينما المصريه، البطل اللي بيعرف يعمل كل حاجه، هذه السلطه، يضرب الاعداء زي فريد شوقي، ويحب زي حسين فهمي ومحمود ياسين، ويرقص زي محمود رضا، ويغني زي منير مراد. اما الكبار بقى فتابعوا الدراما اللي كانت موجوده في الفيلم، دراما خلتهم بيحياتهم، تابعوها زي ما كانوا بيتابعوا مسلسلات الاذاعه القديمه او تمثيليات الساعه 7 بتاعت القناه الاولى. يا ابو حميه هو كان في التلفزيون وقتها. بعد ما قالت بقى عزيز يسمع بقى المفارقه المضحكه، كان عمر اكبر انطونيو اللي وصل مصر بعد قد ايه؟ اكتر من 10 سنين، وكمان فيلم الشيال او كولي. العيد يا عزيزي واسال الحاج والحاجه، ما كانش عيد من غير افلام اميتاب باتشان اللي كان يا عزيزي تحسها حفله سينما صيفيه. فيلم يبدا من الساعه 3 يقعد لحد الساعه 6 6:30. كل ده يا عزيزي خلى من الطبيعي لما نجم من بلد تانية يجي يزور القاهره سنه 91 في مهرجان القاهره يلاقي الناس كلها بتجري وراه. كمان يا عزيزي كان هناك سبب مهم قالوا اميتاب في الندوه اللي اتعملت له على هامش فعاليات هذا المهرجان. اميتاب يا عزيزي كان بيقول ان السبب في انتشار السينما الهنديه وسط شعوب العالم الثالث ان السينما الهنديه بتساعد المتفرج ان هو يهرب من واقعه المؤلم، وانه بيحس من خلالها بمتعه، وده لان المظلوم دايما بينتصر على الظالم. دي تيمه محمد رمضانيه اللي بتلمس ناس كتيره في الشارع المصري، بيبقوا عايزين يشوفوا من هذا البطل انتصار بالرغم من ضعفه. اميتاب قال كمان ان معظم الادوار اللي عملها ما خرجتش بره نموذج المغلوب اللي بيتطلع للنص وبينتصر فعلا في الاخر، وان انتصاره في الفيلم بيدي المتفرج امل وبيساعده على الحياه. وختم كلامه في الندوه وقال، ودي حاجه يا عزيزي بجدها في غايه البلاغه، انه بيقدر يحقق العدل في 3 ساعات بس. انا بحقق العدل ده في 3 ساعة. والله ده معايا عزيزي رقم قياسي في تحقيق العدل. رغم ان يا عزيزي كلام اميتاب يبان انه عميق حبتين ومتواضع 3 حبات أو 4، الا ان يا عزيزي كان هناك صحفي هندي عايش في مصر وقتها وكان شايف غير كده. قصه الصحفي ده حكاها الاديب الراحل الكاوي سعيد في كتابه الشهير مقتنيات وسط البلد. حكى ان سريان اللي هو الصحفي الهندي كان مسؤول مهم عن تحرير مجله صوت الهند، واللي كانت بتصدر شهريا بدعم من سفاره الهند في القاهره والمركز الثقافي الهندي مولانا ابو الكلام ازاد. لما وصل اميتاب باتشان القاهره كضيف لمهرجان القاهره، سفاره الهند كلفت سريان انه يعمل مع اميتاب حوار، وبالفعل سهلت كل السبل للقاء والانفراد بيه. عم سوريال خلاص يعديها محادثه لطيفه وكده، والبوست ينزل على السوشيال ميديا وتعليقات وشيرات ونعمل له تاج. لا، حب يذهل اميتاب باتشان بمعلوماته المذهله. عرف سوريال بعض من قصائد ابو اميتاب وحفظ بعضها، وبالفعل كان اللقاء ده في الفندق اللي كان قاعد فيه. ولما بدا سوريال الحوار مع اميتاب، طبعا يا عزيزي اميتاب قاعد بيسمع الكلام على ابوه وعلى شعر ابوه، ومعلش يعني انا هنا شفاف مش نجم عالمي وعامل ارقام قياسيه ورجل سياسه وكل هذا الكلام، ما تسال عني انا يا عم، مع كامل احترامي الحاج. بالفعل يا عزيزي اميتاب سمع هذا الكلام وهذه الاسئله وانهى الحوار بسرعه، واتصل بالسفاره واتصل بالمسؤولين في مجله صوت الهند وقال لهم ايه اللي انتوا عاتنهولي ده؟ ايه يا عم بلا سوريال بلا سروال، في ايه ده جاي يسالني على ابويا؟ طبعا يا عزيزي المسؤولين في السفاره اتاسفوا، مستر اميتاب، وبعتوا له حد تاني يحاول. وسوريال زي ما قال مكاوي سعيد قعد يسب ويلعن في اميتاب، وبيقول انه الرقيع لا يدرك أهمية أبوه في الشعر. يمكن يا عزيزي أميتاب كان كده أو بقى كده، لأن في هذه الفترة يا عزيزي بتبدأ 10 سنين مش لطيفة في حياة أميتاب الفنية. معظم أفلامه اللي عملها ما كانتش بتنجح قوي، وكمان النقاد كانوا بيهاجموها بقسوة شديدة، ده يمكن كمان المنتجين ما بقوش يجيبوه زي الأول. وعشان كده وسنة 96 قرر أميتاب إنه يعمل شركة إنتاج خاصة بيه هو، أميتاب باتشان كوربوريشن ليميتد أو ABCL، وعمل بيها حبة أفلام. نجحت بقى يا أبو حميد وعاد المجد له؟ لا يا عزيزي فشل، ده فشل يا عزيزي لدرجة إن شركة الإنتاج الانتاج كان عليها ديون توصل ل 900 مليون روبيه لغايه ما افلست تماما.
يا لهوي،
هذا البطل الشعبي والعالمي ما بقاش لاقي شغل، ولما عمل شركه انتاج عشان ينتج لنفسه
الشركه فلست.
بس كده عزيزي،
ولان المصايب لما تيجي لازم تيجي دفعه واحده.
كمان حزب المؤتمر الهندي اللي كان بيمثل له ظهر حقيقي
سقط في الانتخابات
في مقابل صعود حزب تاني اسمه
بهاراتيا جاناتا الهندوسي المعارض،
واصبح اميتاب باتشان بعد ما صرح انه خلاص انا ما عادش ليا دعوه بالسياسه
بقى هدفي المعارضه.
اي حد كده يلا اشتم اميتاب.
بس كده عزيزي، الكلام ده خلى بنك كناره
يرفع دعوه قضائيه ضده
بسبب ديونه المتراكمه وتاخره في تسديد القروض.
اما طبعا شعبيته في العالم فبدات تقل تدريجيا،
حتى هنا في مصر
المشاهد بدا يمل من طول الافلام
ومن الاستعراضات والرقص والاغاني
اللي كان منبهر منها في الاول.
كمان اختفاء نوادي الفيديو اثر على شعبيته.
اضف الى ذلك بقى ان ابتدى يطلع نجوم مصريين بيقدموا حاجه جديده، حاجه ليها علاقه بالكوميديا زي محمد هنيدي مثلا مع فيلم زي اسماعيليه رايح جاي سنه 98، وكان ايضا من نجوم هذه الموجه احمد السقا
اللي حاول نوعا ما يقرب شويه من معادله اميتاب،
المعادله اللي بدا ممثل هندي تاني يشق طريقه ويسعى انه يحققها
وهو شاروخان.
واللي كان عزيزي بيعمل تقريبا نفس الادوار بتاعه اميتاب
ونفس التيمه اللي نجح فيها اميتاب،
اللي هي الرجل الغاضب المظلوم الرومانسي
اللي في الاخر بينتصر،
ولكن كمان بقى مع تقنيات سينمائيه جديده
بتخلي الصوره احلى واحلى.
شعبيه اميتاب يا عزيزي فعلا بقت في خطر،
عشان كده رجع خطوه لورا
وبدا يبص على دنيا بعين تانية وبشكل تاني.
ما استسلمش،
فكر يعمل ايه يعمل ايه، انا هعمل اعلانات.
ومن بعدها واللي نجح بقى
كان تقديم النسخه الهنديه من من سيربح المليون،
واللي اكشلي رجعته تاني للاضواء.
كمان يا عزيزي بقى مع الوقت ما ابتدى بقى يعتق،
فبقى نجم الالفيه في الهند،
وده كان باستفتاء شعبي استمر لمده سنه.
اميتاب كمان ابتدى يرجع السينما بادوار تناسب سنه ويبقى فيها الاعيب دراميه اكتر،
بيرجع اميتاب من جديد نجم كبير،
تبقى مسيرته فعلا زي اسمه
اميتاب اللي بيعني الضوء الذي لا يخلو من البريق.
اميتاب عزيز زار مصر بعد سنة 91 مرة واثنين وعشرة،
لكن استقباله ما كانش زي المرة الأولى،
زي المرة اللي كان بيمثل فيها الكوكتيل اللي افتقدوه جمهور السينما،
كوكتيل وحش الشاشة وملك الرومانسية ورائد الفن الاستعراضي،
الكوكتيل يا عزيزي اللي عبر التاريخ ما اتحققش غير في شخصيتين بس.
مين يا أبو حميد؟
اميتاب باتشان
وأحمد الدحيح.
ايه يا ابو حميد؟
انت يا ابو حميد
انت
اللي ما عمري ما شفتك حتى مع كلبه ولا ماسك مسدس وبتضرب حد ولا بتتخانق في ابو حميد.
بس عزيزي دي كانت قصتنا النهارده. لو انت ما تعرفش اميتاب باتشان اديك عرفته وسمعت عنه وعرفت ايه اهميته وليه يعني لسه بيتم ذكره في ثلاث ارباع الافيهات اللي ليها علاقه بالسينما الهنديه، وليه دايما بيكرموه في اي مهرجان او اي حاجه كده، لانه هو شخص قدم كتير للعالم العربي وللعالم عموما. بس كده عزيزي دي كانت قصتنا. شوف الحلقات اللي فاتت، شوف الحلقات اللي جايه، انزل بص على مصادر احنا على اليوتيوب، اشترك على القناه.
واقول لابو حميد معلش مش هقدر انزل ابص على المصادر هذه المره لان المصادر اكيد هتكون باللغه الهنديه.
لا يا عزيزي
في متكو سعيد موجود تحت،
بص عليه.
يوه ابو حميد
يا سلام يا اخي، يعني كنت مستني انت عذر عشان تنزل، ما انت بتبصش على مصادر.
انت عايز تبص على مصادر.
سلمني.